بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تحدثنا في الأسابيع الماضية على ضوء هذه الآية القرآنية الكريمة ببعض النقاط والأفكار والنقد والتقييم الذي يتعلق ويرتبط بنظرية نسبية المعرفة وتعدد القراءات والهرمنيوطيقة، ووصلنا إلى النظرية المعروفة التي اشتهر بها كانت، وهي تفرقته بين الشيء لذاته أو في نفسه وبين الشيء كما يبدو لنا، فإن الشيء لذاته أمر والشيء كما يبدو لنا أمر آخر. ويقول إننا لا نستطيع أن نصل إلى حقائق الأشياء أي النومن، بل غاية وقصارى علمنا بالظواهر أي الفنومن على حسب تعبيره، الشكل واللون والمظهر وإلى آخر ما نقلناه عنه من الكلمات. لكن إجمالها هو هاتان الكلمتان أو موجزها أو لبها وجوهرها. وذكرنا بعض النقد على هذه النظرية أو لوازم هذه النظرية. الآن نضيف بعض الأجوبة الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، ونستعرض أيضا جوابين ماضيين لإضافة أمثلة هامة أو مصادق أخرى جديدة على الموضوع. فنقول هذا الكلام المنقول عنه في هذه النظرية وفي هذا البحث يرد عليها ويستشكل عليها ويجاب عليها بالنقض وبالحل بوجوه عديدة. الوجه الأول أن هنالك حقائق، هذه الحقائق عصية على التلوين وعلى أن تؤثر فيها القبليات النفسية أو الفكرية. هذه الحقائق تخترق عقل الإنسان ومخه لكي تصل إلى المخ والعقل مباشرة، فتكون هي الحاكمة على الإنسان ولا تكون محكومة بأي عوامل سابقة نفسية أو فكرية أو اجتماعية أو محيطية أو غير ذلك. وذكرنا لذلك العديد من الأمثلة من الفطريات والأوليات ومن العلوم الاجتماعية أيضا من قبيل العدل حسن. هذه حقيقة لا تتلون مهما، يعني بما هي حقيقة، مهما كانت قبليات الإنسان ونفسياته، فإن هذه الحقيقة بما هي حقيقة اخترقت مخه مباشرة. وهي حقيقة صادقة، يعني الشيء في حد ذاته والشيء كما يبدو لي قد تطابقا. دققوا في هذه الكلمة، الشيء في حد ذاته والشيء كما يبدو لهذان العالمان قد تطابقا، كما أن المرآة إذا كانت دقيقة ولم تكن مقعرة أو محدبة فإنها تكشف الواقع الخارجي كما هو. فهناك صحيح عالمان، عالم الخارج وعالم المرآة، كما هنالك عالم الشيء في حد ذاته والشيء كما يبدو لي، لكن هذا العالم كثيرا ما يطابق ذاك العالم. هذا جوابنا الأول، كان أن هذان العالمان صحيح أن هذه الحقيقة الخارجية، لأن هي بنفسها وبإنيتها لا تنتقل للذهن، وإنما تنتقل صورة منها على رأي أو شبح أو أي شيء آخر على الأقوال المختلفة وحقيقة العلم، لكن هذه الصورة مطابقة للواقع وقد عصت عن أن تتلون وتتشكل. ومثاله التكوين المرآة والمرائي على اختلاف أنواعها. ذكرنا أمثلة كثيرة لذلك، نضيف هذه الليلة أمثلة أخرى أيضا واضحة من علم الاجتماع وعلم الإدارة وعلم الاقتصاد، وهي العلوم الإنسانية اللي هي بالأساس محط هذا البحث ومحطة هذا البحث. من الأمثلة على ذلك، الإنسان اجتماعي بالطبع. هذه قاعدة في علم الاجتماع حقيقية، بمعنى أنها تطابق الخارج وتعكس الخارج. فالشيء في حد ذاته وهو كون الناس في الخارج اجتماعيين بالطبع، يركن بعضهم إلى بعض ويألف بعضهم بعضا ويحتاج بعضهم إلى بعض سيكولوجيا وفي الأبعاد الثانية أيضا، هذه حقيقة في الخارج موجودة وقد انعكست في أذهاننا، وتلاحظون أن كل القبليات المختلفة لم تؤثر في هذه الحقيقة. يعني من يعيش في الهند أو في أمريكا، الشرقي أو الغربي، المسلم أو الملحد، المتحضر أو الغير المتحضر، البدوي أو القروي، منكر أصل وجود الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أو لا، كلهم يقبل هذه الحقيقة. هذه الحقيقة عصت عن أن تتلون بما هي هي. الآن راح نوضح في بحث لاحق يعني شنو نقصد بما هي هي، لأن راح نجيب على شبهة لاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان اجتماعي بالطبع. القاعدة الثانية، قيمته كل امرئ ما يحسن. هذه الكلمة لأمير المؤمنين عليه صلوات المصلين، هذه أيضا قاعدة لا شك فيها. قيمة كل امرئ ما يحسن، من علم اقتصاد أو علم سياسة أو علم فقه أو علم أصول أو إدارة، أو ما قيمة كل امرئ شنو؟ ما يحسنه. إن أحسن علم الإدارة فقيمته بمقدار ما أحسنه من علم الإدارة، إن أحسن علم السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الحقوق أو الطب، الطبيب قيمته على حسب ما يحسنه من معرفته بالطب، والمحامي كذلك. قيمة كل امرئ ما يحسنه، هذه قاعدة بما هي هي قاعدة بديهية، وتعصى على أن تؤثر فيها القبليات بما هي قاعدة، لأنه يمكن يكون هناك نقاش في المصاديق وهذه نقطة لاحقة. إلا أن كلامنا أن بعض الحقائق كما تبدو لنا فإنها مطابقة للواقع كما هو هو، فهذه المرآة مرآة صادقة. كذلك قوله عليه السلام، إحنا ما قاعد نستشهد بكلمات أمير المؤمنين عليه السلام نقليا وإنما عقليا نستشهد بها، لأنه لخص قاعدة عقلية واجتماعية في عبارة موجزة جدا. لذا ليس الاستشهاد لغير المتدين بكلام الأمير عليه السلام لأنه أمير المؤمنين، لا، لأنه أعقل العقلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأن هذه الكلمات متفق عليها. يقول أيضا البخل عار، مسألة بديهية، البخل عار بما هو هو. أي واحد تعطيه هذه الكلمة يشوف كلام صحيح، البخل بما هو هو عار. ويقول عليه السلام والجبن منقصة، هذه أيضا واضح، الجبن بما هو هو يمكن يجي مزاحم آخر، ذاك بحث آخر، لكن الجبن بما هو هو منقصة، البخل عار قاعدة. والجبن منقصة قاعدة ثانية، والفقر يخرس الفطن عن حجته قاعدة ثالثة. إذا أنت فقير إعلاميا ما تقدر توصل صوتك للناس، إذا أنت فقير ماليا ما تستطيع أن تترجم قناعاتك إلى عمل خارجي، ولا يعني تبني حسينية أو تبني مسجد أو تبني جامعة. والفقر يخرس الفطن عن حجته، هي قاعدة واضحة، ما نريد ندخل في تفاصيل هذه القواعد، تكفينا إشارات إجمالية في علم الاجتماع والاقتصاد. والمقل غريب في بلدته، أيضا قاعدة واضحة، المقل غريب في بلدته. إذا أنت كنت فقير علميا فأنت غريب، إذا كنت فقير ماليا فأنت غريب وإن كنت في بلدتك، أما إذا كنت متمكنا علميا فكل الدول تتهافت عليك، كل الحضارات تخطب ودك مثلا يعني، أو كنت غنيا ماليا أو غنيا إداريا، المدراء الناجحون تتهافت عليهم الشركات الناجحة. هذه القضايا في الجملة لا بالجملة، وسيأتي توضيح هذه الكلمة لأن هو جواب عن إشكال قد يورد. والمقل غريب في بلدته، بعبارة أخرى عندنا قاعدة واضحة، الكرامة الاقتصادية تستوجب الكرامة الاجتماعية، هي قاعدة واضحة بما هي، القبليات لا تؤثر فيها، والشيء كما يبدو لي هذا بدا لنا الآن في كل أذهانكم جرى انطباع عن هذه الكلمة. الكرامة الاقتصادية بما هي، يعني كعامل مع فرز وعزل سائر العوامل توجب الكرامة الاجتماعية. نعم هناك عامل آخر مزاحم، مثلا المهانة الأخلاقية، واحد عنده كرامة اقتصادية يعني مال لكن ما عنده أخلاقيات المال، هذا عامل مزاحم. المهانة أو الرذالة أو الرذيلة الأخلاقية توجب المهانة الاجتماعية، هاي قاعدة أخرى صحيحة. لو تطاحنت هاتان القاعدتان راح المحصلة النهائية يعني اصطدمتا، يعني واحد عنده مال ما عنده أخلاق، المحصلة النهائية من كرامته الاجتماعية تتبع الكسر والانكسار بين هذين العاملين، هاي قاعدة أخرى. في علم الإدارة هناك قاعدة تسمى سوات، هذه القاعدة تقول في كل حدث اجتماعي في كل مشروع هنالك نقاط قوة. لاحظوا هاي القاعدة اللي الآن نقولها أبية وعصية على التلوين بما هي، هي فهي حقيقة، والشيء في حد ذاته والشيء كما يبدو لي قد تطابق. هنالك في كل حدث اجتماعي وفي كل مشروع أو مؤسسة أو عمل نقاط قوة واحد، نقاط ضعف اثنين، فرص ثلاثة، مخاطر أربعة، اللي يرمز إليها بهذه الحروف الأربعة سوات. في كل شيء هذه قاعدة بديهية، نقاط قوة ونقاط، في الطفل أكو نقاط قوة ونقاط ضعف وفرص ومخاطر، في المرأة نقاط قوة وضعف وفرص ومخاطر، في العالم نقاط قوة وضعف وفرص ومخاطر، في التاجر نقاط قوة وضعف. هسه هذا التاجر أو العالم أو الطفل سواء كانت قبلياته قبليات بربرية أو قبليات حضارية أي شيء كان، الحقيقة في نفسها والحقيقة كما تبدو لي هاتان قد تطابقتا في أصل هذه القاعدة. وهكذا وهلم جرى من القواعد، وما أكثر هذه القواعد. حقيقة أنا في البداية كنت أتصور أن هذه القواعد هي بالعشرات، بعدين فكرت شفت هي بالمئات، الآن أفكر أشوف بالألوف، الألوف من القواعد نستطيع أن نذكرها لكم اللي كل العقلاء يقرون بها ويشوفون أنه في أصل القاعدة. دققوا في هذه الكلمة، يعني الرأسمال الأولي الحقيقي للمعرفة في أي علم من العلوم، هذه الحقائق أبية وعصية على أن تخالف الواقع، على أن تتشكل على خلاف الواقع، بل هي مطابقة للواقع شاء الإنسان أم أبى. هذه هي النقطة الأولى أو الجواب الأول على هذه النظرية التي تذهب إلى نسبية المعرفة، وهي جذر فلسفي من الجذور الفلسفية لمعادلة تعدد القراءات ومعادلة ونظرية الهرمنيوطيقة وما أشبه ذلك. الجواب الثاني على هذه الشبهة نقول: البرهان الإني يكذب هذه الدعوة على إطلاقها. هذه الدعوة في الجملة صحيحة، لكن احنا اشكالنا على إطلاق هذه الدعوة. نقول البرهان الإني أي الانتقال من المعلول إلى العلة. احنا كثيرا ما نريد نعرف أن هذا الشيء أو هذه النظرية صحيحة أو لا، فنروح على الآثار نشوف الآثار ماذا تقول. إن آثارنا تدل علينا، الأثر خوش دليل على الصدق والكذب. الآن نجي على الأثر. هذه النظرية تدعي بأن الشيء في حد ذاته في نفسه والشيء كما يبدو لي هذان متغيران. ليش؟ لأن الشيء في حد ذاته هو حقيقة مطلقة، أما الشيء كما يبدو لي فهو مزيج من تفاعل تلك الحقيقة مع أفقي المعرفي وقبلياتي النفسية. فالأفق المعرفي والقبليات النفسية أو الضغوط النفسية والضغوط الاجتماعية تتفاعل مع الصورة الحاصلة من الشيء لدى الذهن فتنتج معرفة ما. هذه المعرفة شنو هي؟ هذه المعرفة نسبية وليست مطلقة، هكذا يقول. نقول في الجواب الثاني أن العلم يكذب ذلك والبرهان الإني يكذب ذلك، ونذكر لكم مثالين. مثال من عالم الطبيعة والفيزياء، ومثال من علم النفس، في كلا الحقلين نتحدث. أما مثال علم الطبيعة والفيزياء والقوانين التي تحكم الجاذبية والطاقة والمادة والأثير وغير ذلك، لاحظوا الطائرة التي صنعت تركبون فيها أو لا تركبون فيها؟ الذين صنعوا الطائرة ولا يزالون يصنعونها، هؤلاء لهم قبليات نفسية وقبليات فكرية وأفق معرفي مختلف. قد شخص يصنع الطائرة وهو في الهند بطريقة التفكير المعهودة من ذاك البلد، شخص آخر في الصين، شخص آخر في أمريكا، شخص آخر أفرض في البلاد العربية، وهكذا وهلم جرى. حتى الناس اللي يسكنون في بلد واحد خلفياتهم المعرفية وأفقهم المعرفي، حالاتهم النفسية، الضغوط الأسرية والاجتماعية والدولية، يعني ضغوط الدولة والدولية والقانونية عليهم مختلفة، لكن النتيجة هي النتيجة. هؤلاء قد يكون عندهم تصور مختلف عن الطاقة. الطاقة ما هي؟ قد يكون عندهم تصور مختلف عن الجاذبية في دقة مفهومها. قد يكون عندهم تصور كما لهم تصور مختلف عن الأثير. قد يكون لهم تصور مختلف عن المقاومة، لأن الطائرة عندما الحديد يريد يطير بالهواء ما عنده مشكلة فقط في الجاذبية، وإنما مشكلته في مقاومة الرياح وفي 20 مشكلة أخرى. قد تكون هناك قبليات معرفية ونفسية وتجارب سابقة تؤثر في ما أفهمه من مفهوم المقاومة أو من مفهوم الأثير أو غير ذلك. هذه كلها قد تكون صحيحة، لكن النتيجة أن الطائرة تطير في الفضاء، والنتيجة أن جنابك الكريم والملايين ومئات الملايين من الناس يركبون في هذه الطائرة ويصلون إلى بر الأمان بسلام. هذا هو البرهان الإني. نقول فلتكن في كثير من الأحيان، لاحظوا عباراتنا دقيقة، ما قاعد نقول مطلقة، لا نقول مطلقة بل نقول في كثير من الأحيان، فلتكن القبليات النفسية والأفق المعرفي وغير ذلك مختلفة هذه القبل، لكن النتيجة هي أن الطائرة التي أفرزتها وأنتجتها وصنعتها هذه القبليات المختلفة والآفاق المعرفية المختلفة، النتيجة هي أن الطائرة تحلق في الفضاء وتتحدى قوانين الجاذبية، يعني تدخل في قانون آخر، تتحدى عبارة عرفية، دخلت في قانون لا تنفذون إلا بسلطان. إذن السلطان هو قانون آخر إلهي يحكم القانون الأول طبيعيا. هذه الطائرة طارت وأوصلتك إلى المقصد بسلام. إذن نقول، نسأل ذاك الطرف، أنت عندما تقول بأن هذه القبليات مؤثرة ما الذي تريد أن تقوله؟ يعني شنو تريد تستنتج؟
تريد أن تستنتج بأنني لا أستطيع أن أصل إلى كبد الحقيقة؟ لا تستطيع. مثل أفرضه عندما تطلق سهمة في مثال آخر، هسه أنا قبليتي العينية والبصرية أشوف هذا السهم أحمر، هو يشوفه أصفر، هو يشوفه أخضر، أنا أتصور حديد، هو يتصور تيتانيوم مثلا، الآخر يتصوره كذا، لكن المحصلة النهائية أنني عندما أكون هدافا جيدا فإنني أصيب كبد القوس، كبد المرمى، وتلك الدائرة الصغيرة في ضمن الدوائر الكبيرة. نحن نقول له بأن هذه القبليات المعرفية لو كانت أيضا موجودة لكنها لا تؤثر في كثير من الأوقات في إصابتك لكبد الحقيقة. مثال آخر من علم النفس، كلكم تعلمون قضية الاستجابة الشرطية لبافلوف المعروفة. العلم يكذب هاي نظرية كانت اللي يقول إذا كان يقول هكذا، ظاهر كلامه هكذا على ما وجدنا من كلامه المنقول في الموسوعات، إذا هو قصد شيء آخر ما قاعد نحاكم الشخص، نحاكم الفكرة نحن ونقيم. ظاهر كلامه هو هذا، أنه مطلقا الشيء في حد ذاته سواء في الطبيعة أم في شؤون الميتافيزيقية والغيبيات أم في العلوم الإنسانية، هذه كلها الشيء في حد ذاته أمر وكما يبدو لنا أمر آخر. إحنا ظاهر هذه العبارات قاعد نقول ليست صحيحة هذا المقصود، إذا هو بعدين يرد يقول بأنه مقصود شيء آخر خلنا نشوف مقصود الآخر شنو هو لكي نناقشه. إذا شخص قال هذا الكلام فهذه الأجوبة منصبة على الكلام ما علنا بالمتكلم. في علم النفس معروفة هذه القضية، الاستجابة الشرطية سواء كانت خلفية الإنسان هكذا أم أفقه المعرفي ذلك، لكن الاستجابة الشرطية قاعدة حقيقية لا يرقى إليها الشك. مثال الواضح هكذا، أنه إذا أنتم عندكم طفل فكلما أردت أن تطعمه وقد جاع تدق جرسة، ما هو العامل المؤثر في مجيء الطفل إليك؟ عندما يشم رائحة الطعام، عندما يشم رائحة الطعام الطفل راح يجي نحو الإنسان أو الحيوان، في مثاله هو يذكر حيوانا، عندما يشم الطفل أو الإنسان رائحة الطعام فإنه يأتي نحو مصدره أو يسيل لعابه في مثال بافلوف. إذا اقترن العامل الحقيقي المؤثر بعامل آخر لفترة طويلة من الزمن وذاك العامل أجنبي، لكن شنو مجرد المصاحبة، فالنتيجة ستكون أن العامل الأجنبي لكثرة تكرر مصاحبته للعلة فإنه ينتج نفس النتائج. يعني إذا دق الجرس بعد فترة من الزمان عادة كان وقت الطعام يدق الجرس، إذا ماكو طعام الآن وقد دق الجرس طبيعيا الطرف الطفل يسيل لعابه مثلا يعني أو الحيوان في ذاك المثال المعروف، أو أنه يقبل نحوك بمجرد ما دق الجرس في المدرسة الأطفال كلهم يجون إلى حجرة الطعام وإن لم يكن هناك في الواقع طعام وكانت هذه مثلا كذبة من ذاك الشخص اللي أدار هذه العملية. الاستجابة الشرطية أصل هذه القضية في علم النفس لا شك فيها. الإنسان أي أفق معرفي كان يمتلك وأي قبليات نفسية كانت له وغير ذلك، هذه الحقيقة العلمية الخارجية اللي اسمها البرهان الإني، أي ننتقل من المعلول إلى العلة، ننتقل من استجابة شرطية خارجية كلما تكرر المصاحب إلى المعلول مهما كانت الخلفيات والقبليات. هذا هو الجواب الثاني وله تفصيل يترك لمحله. إذن البرهان الإني أو العلم يكذب هذه الدعوة على إطلاقها أنه كل شيء وكل حقيقة في حد ذاتها فهي مغايرة للحقيقة كما تبدو لي. لا، كثيرا ما تكون الحقيقة كما تبدو لي مطابقة للحقيقة في الخارجية وإن لم تشعرني بكافة تفاصيلها الأخرى، لا يهمنا ذلك، إحنا كلامنا حول أصل الحقيقة بما هي حقيقة. هذا هو الجواب الثاني على الموضوع. الجواب الثالث الذي نجيبه على هذه القضية وأشرنا له في الأسبوع الماضي ووعدناكم أن نكمله في هذا الأسبوع، أن الله سبحانه وتعالى حيث خلق البشر وكان يعرف أنه قد، لاحظوا كلمة قد، يبتلى الإنسان في كشفه للحقائق بتأثر اكتشافاته بقبلياته وبأفقه المعرفي. هذا إذا واحد يؤمن بالله، إذا ما يؤمن بالله نقول فهذا في الواقع الخارجي موجود، لكن هنالك مرجعية لفرز اللون عن الأصل، لتجريد الفكرة عن الشوائب. ليه؟ لأنه الواقع الخارجي موجود، الواقع الخارجي عندما ينتقل للذهن القبليات النفسية والأفق المعرفي يمتزج معها، أكو هناك الله سبحانه وتعالى قد خلق مرشحات، أو هو يسميه الطبيعة، الطبيعة حسب تعبيره، الله سبحانه وتعالى خلق مرشحات. عندنا شيء اسمه مرشح في الطبيعة، مثل هذا الفلتر اللي يكون مرشح يعني مصفات للنيكوتين، فالنيكوتين الموجود في السجائر مثلا على سبيل المثال هذا مرشح له 70% 20% على حسب قوة هذا المرشح أو المصفات. الله سبحانه وتعالى في الطبيعة قد خلق مرشحات أي مصافي، مثلا عندنا مرشح ضاغط في السوائل، السوائل أحيانا توضع تحت ضغط عال، لما ذلك يفرز ذاك الشيء اللي يسمى بالشائبة والشوائب عن الواقع عن أصل الشيء. في صهر الذهب هذا موجود بعد، يعني كيف يعزل الذهب المخلوط بغيره؟ عبر تعريضه لحرارة عالية. إذن في الطبيعة الله قد خلق مصافي ومرشحات، في العقل أيضا قد خلق. هنالك كثير صحيح من المعارف سواء في العلوم الإنسانية أم العلوم الغيبية، عندما تأتي للذهن القبليات تؤثر فيها، قلنا أولا كثير منها لا تؤثر. القسم الثاني الذي تؤثر فيه، الله قد خلق مصافي جمع مصفات ومرشحات ومرجعيات، هذه المرجعيات تجي تفرز الحقيقة عن الشائبة وتوضح لك أن الشيء كما يبدو لك أكو فيه نسبة من الخطأ، فيعزل نسبة الخطأ أو المشوشات أو المشوشرات أو ما أشبه ذلك عن الحقيقة. في المثال التكويني أفرض مثلا النور الضوء له نسبة انكسار عندما يمر عبر الماء، الله سبحانه وتعالى جعل مرجعية علمية، المرجعيات مختلفة، لذا نقول العقل وحده لا يكفي. هنا نقطة مهمة، وهذا البحث بالذات يحتاج إلى أشهر من الكلام. العقل وحده لا يكفي، العقل وحده إذا أراد الإنسان يكتفي به في الجملة يصاب بهذه الملونات أو القبليات. العقل يحتاج إلى مرجعية في الجملة، لاحظوا كلمة في الجملة، مرجعية. من المرجعيات العلم، نمثل الآن، من المرجعيات الفطرة، من المرجعيات الإلهام، من المرجعيات تهذيب النفس، وهناك مرجعيات عديدة تحتاج إلى بحث مستقل، لكن الآن إشارة فقط نشير. العقل وحده أو المخ اللي هو يحمل العقل على رأي، فهذا المخ عندما تصل إليه العلوم أو الصور عبر الحواس أو غيرها تؤثر فيه العوامل المختلفة، ما يخالف، لكن الله كان يعرف أنه راح تأثر في العوامل المختلفة كما في مختلف القضايا الطبيعية، كذلك في القضايا الغيبية. في القضايا الغيبية أيضا هنالك مرشحات طبيعية، مرجعيات. مثلا عندما تقول بأن الله موجود، زين، الآن خلينا نطبق كلام كانت، يقول عندما نقول الله موجود كل واحد فد شكل يتصور الله، واحد يتصور الله سبحانه وتعالى على شكل والعياذ بالله صنم، آخر يتصوره على شكل بقر والعياذ بالله، آخر يتصوره على شكل شاب أمرد ينزل إلى السماء الدنيا كما هو كثير من أهل العامة هكذا يتصورون، كل واحد بشكل. هنا تأثير القبليات المعرفية النفسية، انخفاض الأفق المعرفي للإنسان ارتفاعه. نقول هنا كلمتين، الكلمة الأولى أن أصل وجود الله أي الخالق هذا فطري، نفس أصل هذا المفهوم شكله كيف، هنا التلوين يأتي. أما أصل وجود الله هذا مغروس في فطرة الإنسان، وهذه حقيقة لا تستطيع التلوينات والقبليات أن تؤثر عليها، يمكن أنه تبهت تأثيرها في الإنسان لكن ما تستطيع أن تزيلها. هذه نقطة. النقطة الثانية، أين أثرت هذه القبليات في تصور هذا الشكل أو المفهوم أن الله سبحانه وتعالى جسم أو ليس بجسم؟ الله خلق مرجعيات أخرى. هذه القضية بما هي عندما تأتي إلى الذهن، القبليات المعرفية والنفسية تؤثر، لكن هنالك مرجعيات، من المرجعيات هي معادلات علمية الله أيضا أرشد الإنسان إليها، لو التفت فإنه يستطيع أن يعزل الغث من السمين ويعرف ما هو الحق. مثل ماذا؟ مثل أن الله سبحانه وتعالى لو كان جسما لكان في حيز، إذا الله كان شاب أمرد أو كان جسما لكان في حيز، لكان في مكان، فلا احتاج إلى المكان ولا أحاط به الزمان إلى آخر هذا الكلام الذي يبحث في بحث تجرد الله سبحانه وتعالى وأنه ليس مكانيا ولا زمانيا ولا ما أشبه ذلك. هذا الذي يحتاج إلى المكان كيف يكون خالقا لكل شيء؟ نحن قاعد نتكلم عن هذه الحقيقة، الخالق لكل شيء بما فيه المكان والزمان. فإذا كان الله بهيئة شاب فكيف يستطيع أن يكون هو الخالق للمكان وهو الخالق للزمان، والحال أن من هو في حيز فإنه محتاج إلى ذلك الحيز، ومن هو في مكان فإنه محتاج إلى ذلك المكان أولا، ومن هو في حيز أو جهة فإنه قد خلت منه سائر الأماكن إلى آخر الكلام الذي يبحث في محله. إحنا مو كلامنا الآن في كل مفردة ندرسها بالبحث والتحليل، لكن نقول حوار العلماء من أين ينشأ، هذا بيان آخر للمطلب. العلماء يتحاورون فيما بينهم أو لا؟ إذا إحنا نقول بأنه القبليات هي الحاكمة إذن ماكو حوار، أنا أفقي المعرفي بشكل معين وأنت أفقك المعرفي بشكل معين آخر، على شنو قاعد نتحاور؟ لأن أكو مرجعيات، أنا أدري أكو مرجعية ونروح نناقش على المرجعيات. لذا كثيرا ما تشوف أنا أقتنع أو الطرف الآخر يقتنع، أصلا حوار العلماء مبني في ارتكازهم وحتى حوار الأطفال على وجود مرجعيات معينة، تلك المرجعيات تستطيع أن تقضي على الشوائب ولو في الجملة، هذا يكفينا. إذن النقطة الأخرى أن هنالك مرجعيات معينة، قد تكون المرجعية هي العلم، قد تكون المرجعية الإلهام الله يتدخل مباشرة، قد تكون المرجعية تهذيب النفس، كثير من الحقائق تتلون، فإذا هذب الإنسان نفسه فإنه يكون بذلك قادرا على إزالة ذاك التلوين. مثل الغسيل الملابس تتسخ، أيضا أفكار الإنسان قد تتلوث فتغسل، أفكار الإنسان أيضا قابلة للغسيل، كيف تغسل هذه الأفكار؟ عن طريق تهذيب النفس، وهذا له بحث في محله مفصل. نذكر لكم مثال آخر من علم الاقتصاد والإدارة ثم ننتقل لجواب آخر، وهذا المثال الآخر هو قانون باريتو. هذا قانون معروف أصله في علم الاقتصاد، ثم سرى وجرى وعمم في مختلف يعني الحقول الإنسانية. قانون باريتو يقول في الاقتصاد 80% من الناتج الاقتصادي للإنسان ينشأ من 20% من الجهد الاقتصادي الذي يبذله، و20% من ناتجه الاقتصادي ينشأ من 80% من جهده. هذا قانون وهو واضح في علم الاقتصاد لمن تأمله. في علم الاجتماع أيضا كذلك، أن تلاحظوا أوقاتكم، 80% من أوقاتكم تنتج 20% من معارفكم أو النتائج، 20% من أوقاتكم تنتج 80% من معارفكم. توضيح مثال مبسط واضح، الإنسان استحضار الذهني وشدة حضور ذهنه أو قدرته على الإبداع طوال اليوم تختلف. أن تلاحظوا الذين يدرسون، الذين يدرسون، الذين يؤلفون، أحيانا يشوف المعلومات تدفق عليه بشكل جيد، أحيانا يشوف أن الذهن أصبح بليدة وأغلقت عليه الآفاق، أحيانا إنتاجه جدا كثير، أحيانا ضعيف. القانون يجري هنا أنه أوقات الإنسان واحد، جهده الاقتصادي اثنين، تربيته للتلاميذ واحد يربي تلاميذ 80% من وقته قد ينتج 20% من الكفاءة، وبالعكس 20% قد ينتج 80%. زين، هذا القانون خلوه في بالكم، هو قانون مهم في محله ويحتاج إلى دراسة. هنا شاهدنا في المرجعية، هذه الفكرة وأشباه هذه الفكرة الله قد جعل مرجعية، علماء الأصول قد ذكروها أيضا وعلماء المنطق، هذه المرجعية أن تحذف سور الموجبة الكلية والسور السالبة الكلية، أن تحذفها فتحولها إلى موجبة جزئية، الشوائب انتهت خلاص، أو تحولها إلى سالبة جزئية، الشوائب زالت. يعني هذا القانون قد واحد يقول مو 80% ينتج 20%، يمكن 79% ينتج 21%. نقول ما يخالف، نحن نقول هذا الكلام في الجملة، نقول كثيرا ما، يعني حذفنا السور الموجبة الكلية، نقول كثيرا ما يكون الإنتاج الأكثر من الجهد الأقل الاقتصادي. شايفين حتى البقال، البقال هاي عمليات البيع اللي يجريها، يبيع كيلو وكيلو 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 ويربح الشاء، يجي مشتري واحد فد مرة يشتري منه 200 كيلو لحفل أو غير ذلك. إذن من تلك العمليات البسيطة اللي استغرقت 8 ساعات من الوقت ربح مثلا 100 فلس لنفرض، ومن عملية واحدة استغرقت 10 ذلك ربح فرض كذا من الأموال. نحن إذا حذفنا سورة الموجبة الكلية والسورة السالبة الكلية وحولنا القضية من موجبة كلية إلى موجبة جزئية، كثير من الحقائق تكون مطابقة للواقع في هذا الحد. الشيء كما يبدو لي ما راح تكون بينه وبين الواقع مخالفة من هذه الجهة. نقول في مختلف هذه القواعد، لاحظوا، وكثير من الإشكالات، ولعله أمثال كانت هي كان ذهنهم ينصرف للتعميمات. احنا نقول المرجعية قد وضعها الله، من المرجعيات هذه أنه الكلية احذفها تصير قضية موجبة جزئية، وهي صحيحة. والله سبحانه وتعالى تشوفون في القرآن الكريم يقول إن بعض الظن إث، مو كل الظن إث. إذا واحد قال في علم الاجتماع وعلم النفس كل الظن إثم، فهذه معرفتي ما الطابق الخارج. لكن لو قلنا إن بعض الظن إثم، أكو واحد في العالم يستطيع أن ينكر هذه القضية؟ كافة القبليات النفسية والآفاق المعرفية ما تزحزح هذه الحقيقة. فإن بعض الظن إثم كما يبدو لي مطابق للواقع قطعا بدون شك، كما هو عند كل العقلاء. إذن هنالك مرجعيات قد وضعها الله سبحانه وتعالى، مثل المرشحات في عالم الطبيعة، كذلك وضع مرشحات أو مصافي مصفات في عالم التفكير، يعني في عالم الوجود الذهني، في عالم الوجود العيني هناك مصافي ومرشحات، في عالم الوجود الذهني أيضا الله خلق مصافي ومرشحات. نعم، كما في عالم الطبيعة المصافي والمرشحات أحيانا تكون ناقصة في عالم الذهن كذلك، لكن أحيانا أيضا كاملة في الذهن أيضا كاملة. إذن إطلاق كلامه محل نظر ومحل تأمل في كثير من القضايا. هذه أيضا نقطة وإجابة، لعلها كانت الإجابة الثالثة في سياق كلامنا. وأنا في الواقع إذا كان عندي وقت هذه النقاط أبدأ أتوقف أكثر عنها، لأن عندي حديث أكثر في هذه النقاط، لكن نكتفي بهذا المقدار، لأن كل نقطة يمكن أن يرد عليها بإشكال، وأكو على هذا الإشكال جواب، وأكو أمثلة توضح، لكن هالمقدار يكفي. وأنتم أيضا فكروا في ذلك وأكملوا الحديث. لا بأس، هنا أشير إشارة، هي أن هذه الأجوبة والأجوبة الأخرى التي ستأتي، أنا حوالي 15 جواب كاتب على هذه الشبهة اللي ذكرنا منها 3-4 حتى الآن مع الأسبوع الماضي. نقول هذه الأجوبة لا نروم منها ولا نقصد منها أن يقتنع كل مشاهد أو مستمع أو قارئ بكل هذه الأجوبة. ندري أن بعض الناس قد ما يقتنع بالجواب الأول أو الثاني، لكن نحن ننوع في الأجوبة ونكثر في الأجوبة، وأنا على قطع وعلى يقين بأن واحد من هذه الأجوبة سيقتنع بها أي إنسان كان، ربما شخص يقتنع بالأجوبة كلها الحمد لله. لكن ما نجيب جواب واحد، لأنه ليست كل الآفاق المعرفية حسب تعبيرهم للناس واحدة. احنا نريد نخترق الحواجز المعرفية للناس المشاهدين والمستمعين والقبليات النفسية عن طريق هذه المرجعية، مرجعية الإجابة على مختلف المستويات. ولذا بعض هذه الأجوبة قد تكون مبنية بناء فلسفيا على مبنى غير ما بني عليه الجواب الثاني. لذا واحد خلي يدقق، يعني في كلامنا ما راح يكون تهافت في هذه الأجوبة، إنما لأننا لاحظنا اختلاف الأفق المعرفي للمستمعين واختلاف القبليات، وأن الجواب الواحد قد لا يستطيع أن يخترق حجاب الظلام. لذا نضطر لأن نجيب على مختلف المباني لكي يكون في أحدها الكفاية. مثلا ضوء البصر لا يستطيع أن يخترق الظلام، لكن الأشعة تحت الحمراء تخترق الظلام. إذن نحن علينا أن ننوع. فهذه نقطة مهمة جدا، أنا لا أطمح إلى أن يقتنع كل مستمع بكل هذه الأجوبة، وإنما تكفينا بعض هذه الأجوبة. قلت أكرر لأن أفق المستمعين ومستوياتهم مختلفة ومبانيهم الفكرية والفلسفية مختلفة، لذا ننوع في الأجوبة. الجواب الرابع، حدث هنالك في نظرية كانت خلط بين أصل القاعدة والقواعد في الميتافيزيقية وعلوم ما وراء الطبيعة وفي العلوم الإنسانية وبين التطبيقات، وهذه نقطة مهمة. كثيرا ما أصل الحقيقة هو يعترف بأنها لم تتلون، والشيء في حد ذاته قد طابقه الشيء كما يبدو لنا، لكن في التطبيق أكو تلويث وتشوش وشوشرة في الإرسال مثلا. إذن هنا كثيرا ما ينشأ الخلط، فينبغي أن يفرز بين المطلبين. مثال حتى لا نبقى في دائرة الفكرة المجردة، العلم كمال. هذه الفكرة بديهية، العلم كمال في حد ذاته بما هو هو، لكن عندما نجي إلى المصادق، هل السحر كمال أو لا؟ يعني واحد يتعلم السحر والعياذ بالله، السحر محرم في الشريعة كما هو واضح، هل السحر كمال؟ هنا يمكن الناس يختلفون. شخص يقول السحر لا، هي منقصة، واحد أن يتعلم السحر منقصة، واحد آخر يقول لا هو كمال. إذن المشكلة نشأت في التطبيق في المصادق. كثيرا ما تكون الآفاق المعرفية المختلفة والقبليات النفسية مؤثرة في المصداق، في كشف المصداق، أن هذا المصداق مثلا كمال أو نقص، لكنها لم تكن مؤثرة على أصل القاعدة. لكن هذا الطرف اللي هو كانت أو غيره، إذا كان يقول هكذا حيث لم يلاحظ التفريق الدقيق والواضح في الوقت نفسه بين الكلي الطبيعي وبين المصادق، حدث له خلط عندئذ. أين الكل الطبيعي وأين المصادق؟ الكل الطبيعي قد يكون مطابقا للواقع 100%، لكن المصداق قد يصير فيه اختلاف، وقد يحدث فيه تغاير في القبليات والآفاق المعرفية والنفسية. والأمثلة على هذا أيضا كثيرا. مثل مثال آخر لا بأس، في علم الطبيعة عندما نقول بأن التكاثر كيف يكون؟ التكاثر يكون بالتوالد، يعني كيف يتكاثر الناس؟ بالتوالد، هذا شيء واضح. لكن نأتي إلى المصادق، في المصادق قد يحدث جهل وعلم، معرفة ومجهلة إن صح هذا التعبير. الإنسان الأكثر علما يعرف بأن التكاثر لا ينحصر بالتوالد، وإنما قد يكون التكاثر بالانشطار كما في بعض المخلوقات، وهذا واضح أن تكاثرها بالانشطار. والأمثلة من هذا القبيل كثيرة، نتركها لكم. هذه هي الإجابة الرابعة. الإجابة الخامسة على هذا السؤال، يعني على هذه الشبهة الفلسفية إن صح هذا التعبير، نقول في الإجابة على ذلك، هذا جواب لطيف دقيق، لاحظوا هنالك معرفة، يعني هنالك حقيقة في الخارج انتقلت إلى ذهن الإنسان عبر الحواس أو بأي طريقة أخرى. هذه الحقيقة حسب نظرية كانت، القبليات النفسية والأفق المعرفي عجن بها واختلط بها وامتزج بها فأنشأ معرفة معينة. هذه المعرفة صار اسمها الشيء كما يبدو لي، فليست مطابقة للخارج، الشيء في حد ذاته. هذا إذا يريد يقول هذا أنه ليست مطابقة للخارج، نحن أجبنا بأجوبة عديدة، قلنا كثير من القضايا لا تمتزج بها الآفاق المعرفية وإنما هي عصية على الامتزاج، مثل بعض السوائل، شايفين سائل إذا تخلط بسائل آخر يمتزج، أما أكو بعض السوائل ما تمتزج، تخلي في شيء آخر يبقى معزول عنه. كذلك في المعارف، قلنا من الأجوبة أن هناك مرجعيات ومرشحات تستطيع أن تفرز وتفصل، منها العلم ومنها الفطرة ومنها الإلهام ومنها تهذيب النفس. نقطة أخرى نضيفها هنا، الجواب الخامس، نقول هذه الحقيقة عندما تأتي إلى الذهن، أنت شو تقول؟ تقول الأفق المعرفي أيضا يؤثر. نقول لاحظوا الأفق المعرفي على قسمين، قد يكون أفقا معرفيا أو قبليات نفسية تعبد الحقيقة يعني تأكدها، وقد تكون مغايرة، ليست كل القبليات مضرة بالحقيقة، بل كثيرا ما هذه القبليات تكون عامل مساعد لاكتشافك الحقيقة بشكل أفضل. إذن هذه أيضا ما عندنا وحي منزل، يعني إذا واحد يتصور بأن وجود قبليات نفسية وأفق معرفي سابق هذا قد امتزج بالحقيقة يسبب عدم، لاحظوا احنا قاعد نناقش هذه النقطة، يسبب عدم تطابق الشيء كما يبدو لي للشيء في حد ذاته. نقول لا، الأفق المعرفي أحيانا يؤكد ثبوتا التطابق، وأحيانا يخربط، يعني يخرب ذلك التطابق. إذن ما عندنا جانب من الموضوع فقط، هنالك جانب آخر. توضيح ذلك بالمثال، طفل تربي في جو احتيال وجو سرقات والعياذ بالله، إذن قبلياته المحيطية، محيط والده ووالدته والعياذ بالله، وتجربته المرة التي مر بها أنه كان فقير إلى الصباح ما نام من الجوع، وبعدين شاف أولئك الأغنياء شلون قاعد يتمتعون ويسرفون ويرمون الطعام في البراميل وهكذا، فإذن تجربته المرة السابقة جو العائلي الذي عاشه، هذه قبليات نفسية تؤثر، هذه القبليات النفسية في تحور وتحول وتلون فكرة السرقة حرام. يقول لا، السرقة بالعكس أمر جيد، وحسب بعض السراق هكذا نظرا للخلفيات المعرفية حسب كلامهم أو التجارب البرة التي مر بها، يقول السرقة ليست حراما وإنما السرقة أمر جيد وهو ضرورة أصلا، أو يقول الاحتيال ليس شيئا قبيحا بل بالعكس الاحتيال ولو لنفسه يراه شيئا جيدا. إذن الأفق المعرفي، التجارب السابقة، القبليات أثرت في ماذا؟ في عدم مطابقة الشيء كما يبدو له للحقيقة. كما يبدو له السرقة حسنة، لكن الحقيقة في حد ذاتها السرقة قبيحة. هناك آفاق معرفية من هذا القبيل تلون الحقيقة بلون مضاد للحقيقة أو مغاير، وهناك قبليات معرفية بالعكس تماما، لا، تلك تسهم في توضيح الحقيقة أكثر. مثل شخص تربي في بيئة سليمة، فعندما يكبر احترام الأبوين قيمة في حد ذاتها، هذه القيمة تعضدها ماذا؟ تربيته المنزلية السليمة، احترام الأم، إكرام الزوجة. أكو في الرواية مضمونها أن الإنسان الذي أكرم زوجته هذا دليل على كرامة نفسه هو، واللي يهين زوجته معناته هو ما عنده كرامة، مضمون الرواية هكذا، ربما نص الرواية هذه: ما أكرم امرأته إلا كريم وما أهانها إلا لئيم، لعل نص الرواية هكذا. زين، القبليات المعرفية والنفسية أحيانا تطابق الحقيقة، مو بالضرورة كل القبليات تخرب المعادلة، لا، قد تكون القبليات هي أيضا على طبق المعادلة السليمة فتسهم في تطابق عالم الإثبات وعالم الثبوت. هذا أيضا الجواب الآخر، أن القبليات المعرفية أو الأفق المعرفية أو التجارب التي مر بها الإنسان قد تكون تجارب تشوش على الإنسان فهمه للحقيقة، قد تكون تجارب بالعكس تضيء له الدرب أكثر وتكشف له الحقيقة بشكل أوضح وأكثر. هذا أيضا جواب، وهو الجواب الخامس. نذكر جوابا سادسا ونختم بهذا المقدار ونترك بقية الأجوبة لوقت آخر إن شاء الله. الجواب الآخر على ذلك، اللي هو في الواقع من فروع جواب آخر لكن أفرز بالبحث لوجهة نظر خاصة، نقول البرهان اللمي، كان عندنا برهان إني أن تنتقل من المعلول للعلة، وعندنا برهان لمي أن تنتقل من العلة للمعلول. البرهان اللمي أيضا معنا، يعني شنو؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع والمكون والخالق لذهن الإنسان والخالق لعالم العين والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الكتبي، المدير في مؤسسة، الأب في المؤسسة الاجتماعية المصغرة اللي اسمها العائلة. زين، احنا نجي إلى هذا المدير أو إلى رئيس الدولة أو إلى مدير الشركة أو إلى الله سبحانه وتعالى، الطرف مهما كان، أو إلى المقنن، احنا نلاحظ هذا المقنن إذا كان حكيما كما في كثير من المقننين في الشريعة واضح الله سبحانه وتعالى، هذا المقنن ملتفت إلى أنه كثيرا ما القبليات النفسية والانفعالات النفسية والأفق المعرفي يؤثر في الذين سيصدر لهم القانون الكذائي أو سيضع لهم مثلا الطريقة الكذائية. هذا الإنسان بالنظر إلى حكمته عليه أن يضع هنالك مؤشرات تدل هذا الإنسان على أن أفقك المعرفي هنا قام يخربط المعادلة، قام يؤثر في المعادلة ويشوش عليها، فانتبه. موعدنا في الطريق علامات انتبه، هذه ليش علامات انتبه؟ حتى هذا السائق اللي قاعد يمشي وشو الشارع معبد يعرف هنا منعطف خطير أكو، انتبه. في الذهن أيضا الله المكون اللي احنا نعتقد به، ذاك ما يعتقد بالله لكن يعتقد بالمدير الناجح، يقول مدير المدرسة ينبغي أن يكون مديرا كفوءا، الأب ينبغي أن يدير أسرته بشكل جيد، المقنن في البلاد البرلمان أو غيره ينبغي أن يضع القوانين بشكل جيد. زين، عندما يضعون هذه القوانين مثل قوانين المرور أو غيرها، هو بلحاظ التفاته إلى أن هنالك في كثير من الناس قبليات وآفاق معرفية مختلفة، فعليه أن يضع مكابح، وعندنا مكابح بالسرعة، عليه أن يضع مرشحات. هذا البرهان اللمي، أن الحكمة تستدعي من الخالق أو من المشرع أو من المدير أن يضع هذه المرشحات وهذه الكوابح وهذه الضوابط التي تفرز لك الحقيقة عن غيرها، لكي يكون الشيء كما يبدو لك مطابقا للواقع. هذا البحث هو بحث جميل وله فروع جدا كثيرة وله مصادق كثيرة، نذكر منها مثالا واحدا فيما يرتبط بالغيبيات. من المكابح التي وضعها الله سبحانه وتعالى أو من الضوابط أو من المؤشرات أو من المنبهات إن شئت فقل، الصدمة. الصدمة الله سبحانه وتعالى خلقها لهذه الجهة. بهلول هذا كان من كبار العلماء في زمان الإمام الصادق عليه السلام، وكان يعرف أنه كثيرا ما الذهن البشري يعرف نظرية كانت من قبل ويعرف إحدى حلولها أو أكثر من إحداها، أبو حنيفة كان على المنبر ويقول هذه النقاط الثلاثة، يقول بأن الله إذا لم يكن يرى فشلون احنا نصدق بشيء لا يرى؟ كيف أصدق بشيء لا يرى؟ إذن الله مادي يرى، إذ لو لم يكن ماديا لما كان يرى فما كان موجودا. هاي النقطة الأولى، الله مادي ويرى، إذ لو لم يكن ماديا لم يكن يرى، يعني كان مجردا، هذا إذن مو موجود. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه إحنا مجبورين على أفعالنا. إذن أولا الله يرى، ثانيا الله قد جبرنا على أفعالنا، فثالثا أيضا ذكر أن إبليس كيف يعذب بالنار وقد خلق من النار، السنخ لا يعذب بسنخه. بهلول كان عاقل، شاف هذا المسكين متلون عليه الحقيقة، فشاف بهلول أن هذا ما يفيد الحوار العلمي وإنما يحتاج إلى الصدمة هذه الطريقة حتى هذه الملونات يقضي عليها، فأخذ له قرميدة، أخذ حجر ورماه، رمى أبو حنيفة اللي قاعد يخطب على الناس بذاك الحجر فشج رأسه وصال الدم. الناس أمسكوا ودوه عند الخليفة أنه هذا جنى على أبي حنيفة. السلطان أو الحاكم استدعى بهلول وقال له لما فعلت ذلك، وراء عقوبة طبعا. قال في الواقع أنا منطلقي كان كلماته هو يقول بأنه الله يرى، إذ لو لم يكن يرى لما كان موجودا. الآن أبو حنيفة رأسك يؤلمك أو ما يؤلمك؟ قال إيه رأسي يؤلمني. قال وين الألم؟ ما نشوفه إحنا. نفس المنطق، أنت تقول كل ما لا يرى فشنو؟ فغير موجود. الألم في رأسك إحنا ما نشوفه، أنت تشوفه أبا حنيفة ما تشوفه، يا أبا حنيفة السلطان يشوفه ما يشوفه. إذن حسب منطقك فلأن الألم لا يرى فليس موجودا، هذا واحد. ثم أنت قلت أن الله قد جبرنا على الأفعال، أنا كنت مجبور مو بيدي، الله أجبرني على أن أمسك الحجر وأرميك بها، إذن ليش تحاكمني أنا؟ روح أتكلم ناقش الله سبحانه وتعالى لما أجبرني. هذا ثانيا. ثالثا تقول إبليس خلق من نار فكيف يعذب بالنار، وأنت خلقت من تراب وهذه القرميدة أو هذا الحجر من تراب، فكيف آلمتك هذه القرميدة وهذا الحجر؟ هذا منطق الصدمة وما حدا يقدر يناقش، يعني كلام واضح بديهي. كثيرا ما لأن الله سبحانه وتعالى وهو الخالق يعرف عبيده، يعرف أكو هناك في الجملة، دققوا في كلمة في الجملة، هناك ملونات، هناك مشكلات لفكر الإنسان، هنالك عوامل تحول بين أن يكون الشيء كما هو هو وفي نفسه ينعكس في ذهني كما هو هو ويعصى على التلوينات. الله قد وضع قواعد أو مرجعيات أو مرشحات أو ما أشبه ذلك، منها الصدمة. هذه القواعد تعيد الإنسان إلى الحقيقة وتحذف تلك الملونات بالقوة، مثل فد واحد المرض ما يزول منه بالأنتيبوتيك، لازم يجروا له عملية جراحية، والحديث له تفصيل أكثر نتركه لوقت آخر. يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فنستعين به على أن تكون الحقائق مكشوفة لنا كما هي في الدعاء، ربي أرني الأشياء كما هي، اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهديين والمهتدين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.